أنتها العالم مؤكدا أن ما تقوم به واشنطن يتناقض مع طلب التفاوض، مؤكدا أن المؤامرات الخارجية فاشلة أمام تماسك الشعب الإيراني. كما شدد الرئيس بازشكيان على العمل بتوصيات قائد الثورة الإسلامية وعزم الحكومة لحل المشاكل المعيشية للمواطنين بعيدا عن تسييس الأمور، مشيرا إلى أن لدى حكومته خطط لتوظيف قدرات البلاد المتنوعة لزيادة الإنتاج هذا العام أكثر من العام السابق. جددت طائرات الاحتلال غاراتها على قطاع غزة ظهر اليوم، وارتقى شهيدان جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين على مدخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وفي خان يونس استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة بالمواصي جنوب قطاع غزة، فيما استشهد طفلة جراء القصف على منطقة قيزان رشوان جنوب غربي خان يونس. كما واصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في منطقة ميراج شمال شرق رفح، واستشهد 3 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. استشهد 60 فلسطينيا وأصيب 162 آخرون خلال الساعات الماضية بحسب ما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة. وأكدت الوزارة في بيان لها السبت استشهاد أكثر من 1300 شهيد وأكثر من 3000 آخرين من المصابين منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 من مارس آذار الماضي. إلى ذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50669 شهيدا وأكثر من 115000 إصابة منذ 7 من أكتوبر عام 2023. أكدت بلدية غزة أن المدينة تعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توغل قوة الاحتلال في مناطق شرق المدينة وتوقف خط مياه مكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها الحالية من المياه القادمة من الداخل. وأفادت البلدية أن الخط يمر عبر حي الشجاعية وأنه توقف عن الضخ مساء الخميس الماضي، مشيرة إلى أن طواقم البلدية تجري حاليا اتصالات للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط ومعاينته للتأكد من سلامته، موضحة أن خط ميكروت كان يغذي المدينة بنحو 20% من احتياجاتها قبل بدء العدوان في أكتوبر عام 2023. أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية أن الاجتماع بين رئيس الجمهورية العمال جوزيف عون ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس كان بناء. وقال المكتب إن الجانبين بحثا الوضع في الجنوب اللبناني والحدود اللبنانية السورية والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد. وفي السياق أفادت قناة المنارة أن رئيس عون أكد لأورتاغوس أن ما يخرق اتفاق وقف إطلاق النار هو الكيان الإسرائيلي، مطالبا بوقف اعتداءاته وخروقاته والالتزام بوقف إطلاق النار. يذكر أن زيارة أورتاغوس إلى العاصمة اللبنانية بيروت هي الثانية بعد موجة من التصعيد من قبل العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. وحول اجتماعات نائبة المبعوث الأمريكي لمنطقة غرب آسيا مورغان أورتاغوس في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين ومناقشة الوضع في جنوب لبنان والحدود اللبنانية السورية ومكافحة الفساد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على وقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واليومية لاتفاق وقف إطلاق النار وبضوء أخضر أمريكي، حطت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في بيروت مصطحبة حقيبتها الدبلوماسية التي لم تخلو من الإملاءات والشروط الرامية لإخضاع لبنان وتطويعه ضمن مسار سياسي يهدف إلى التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وجعل القرار 1701 في خبر كان في انقلاب مقنع على التوافقات التي رعتها واشنطن بنفسها.
الإدارة الأمريكية والأمريكيين بشكل عام كانوا شركاء أساسيين منذ انطلاقة لحظة الحرب على لبنان حتى اليوم، واللبنانيون لم يستغربوا ذلك لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي. ومهما تكن الشروط والإملاءات الأمريكية فلن تبدل في قناعات اللبنانيين وفي ثوابت الخيارات السياسية.
مصادر نيابية علقت على الطروحات الأمريكية واعتبرت أن لبنان ليس بوارد إجراء أي محادثات تطبيعية، والأولوية هي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
نحن موضوع التطبيع أمر مش وارد عنا، لا تطبيع ولا غير تطبيع، نحن اليوم في عندنا 1701 وفي اتفاق صار وفقا لل 1701 كان مفترض الإسرائيلي أن يلتزم بهذا الاتفاق. لبنان التزم، المقاومة التزمت، الجيش التزم، اللي الطرف الوحيد اللي ملتزم هو الإسرائيلي. هي إذا بدها تمارس ضغط رح تمارس على حليفها الإسرائيلي اللي هو ملتزم.
في ظل هذا كله وفي ظل احتلال صهيوني للأراضي اللبنانية وفي ظل تدمير قرى وبلدات ومحوها عن الخارطة، نحن بالأساس استعادة السيادة هي أساس.
أرتاغوس التي أوصلت رسائلها زارت كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام، بالإضافة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان الجديد، بعدما سمعت من الرؤساء الثلاثة الموقف الموحد والثابت حول السيادة الوطنية وضرورة أن تضغط واشنطن على كيان الاحتلال وإجباره على الالتزام بالقرارات الدولية.
بينما تحمله المبعوثة الأمريكية من شروط وإملاءات، وبين الموقف اللبناني الثابت على حقه السيادي، مزيد من الابتزاز الأمريكي لأخذ لبنان إلى دائرة يتخلى من خلالها عن موقعه الجيوسياسي، وبالتالي هدر الحقوق الوطنية والمكتسبات العائدة له.
كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الحملة العسكرية الأمريكية ضد صنعاء كلفت نحو مليار دولار خلال أقل من 3 أسابيع رغم محدودية تأثير الهجمات على قدرات اليمنيين. ووفقا للشبكة فإن الحملة التي انطلقت من آذار الماضي شهدت انفاق مئات الملايين من الدولارات على ذخائر وأسلحة متطورة شملت صواريخ كروز بعيدة المدى وقنابل مواجهة وصواريخ توماهوك، مضيفة مشاركة قذيفات B2 المتمركزة في قاعدة دياغو غارسيا الهجمات، إلى جانب إرسال المزيد من حاملات الطائرات وكتائب المقاتلات. وأخيرا تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس ومدينة طولكرم ومخيمها وسط تصعيد ميداني وتعزيزات عسكرية واسعة واقتحام المنازل وإطلاق الرصاص الحي والقنابل الضوئية. وأدى العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها إلى استشهاد 13 مواطنا بينهم طفل وامرأتان وإصابة واعتقال العشرات ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طول كرم ونور شمس. وفي مدينة جنين ومخيمها ارتفع عدد الشهداء إلى 38 شهيدا بينهم 2 برصاص أجهزة أمن السلطة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تلحق النازحين إلى مناطق أخرى لتعتقل العديد منهم. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد أن طهران تريد حوارا متساوٍ وترفض لغة التهديد. عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على غزة. أزمة عطش كبيرة في غزة بعد توقف خط المياه الرئيسي عن العمل. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو احترام الرأي الآخر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال مخاطبا بعض أصحابه، قال: ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض، وهي الدرجات. حينما يأمر الإسلام المؤمنين بأن يتحدوا فيما بينهم وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فإن ذلك لا يعني تطابق الآراء والأفكار والمواقف فيما بينهم، لأن ذلك أمر صعب الحصول إن لم يكن متعذر الحصول، أن يتفق الناس في مجتمع ما على تفاصيل كل الآراء والأفكار. مجتمع المؤمنين مجتمع بشري، وبالتالي يحدث فيه ما يحدث في سائر التجمعات البشرية من اختلاف في الآراء والأفكار وتعدد في المواقف والتوجهات، لكن ذلك لا ينبغي أن يدعو إلى القطيعة فيما بينهم، ولا إلى أن يتبرؤوا من بعضهم بعضا. قد يكون هناك اختلاف في الآراء الفكرية المرتبطة في تفاصيل المسائل الدينية، وقد يكون هناك اختلاف في المواقف السياسية، وهكذا في سائر المجالات. هذا الاختلاف والتنوع الطبيعي في الآراء والأفكار لا ينبغي أن يدفع الناس للخصومة مع بعضهم بعضا، ولا للقطيعة، ولا أن يتبرأ أحد منهم من أحد آخر. لماذا؟ لأن هناك أسبابا تؤدي إلى هذا الاختلاف وتنتج هذا التنوع. فهناك تفاوت في المعرفة، تفاوت المعرفة بين الناس يسبب تفاوت الأفكار والآراء، فهذا اطلاعه على هذا الموضوع أكثر من ذاك، معرفته بجانب من هذا الموضوع الديني أو السياسي أكثر من الآخر، أو على الأقل تختلف عن معرفة الآخر، وهنا يحصل خلاف. حينما لا يكون هناك مساواة وتساو في مستوى المعلومة والمعرفة، يترتب على ذلك اختلاف في الرأي واختلاف في الموقف. والقرآن الحكيم يتحدث لنا عن نبي من أنبيائه العظام مع ولي من أوليائه الصالحين، ويقال أنه نبي أيضا وهو الخضر، نبي الله موسى عليه السلام. والخضر اختلف في بعض المسائل، لأن للخضر كانت معرفة بجوانب ترتبط بتلك المسائل، لم يكن الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه موسى عليها. هذا الكلام المفصل عن قصة الخضر في القرآن الكريم، حينما أراد نبي الله موسى أن يصحب الخضر، الخضر قال له: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. في قضايا أنا مطلع عليها عن طريق الغيب، وأنت غير مطلع عليها، فإذا صحبتني ورأيت مواقفي تجاه هذه الأمور فتستنكرها، وهذا ما حصل بالفعل كما يتحدث القرآن الكريم: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. مرة أخرى أيضا: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. طيب هذا نبي يعترض على تصرف ولي، لماذا هذا الاعتراض؟ كلاهما ينطلقان من منطلق واحد، لكن أحدهما وهو الخضر لديه اطلاع على أبعاد هذه الأمور، هذا الاطلاع لم يكن متوفرا عند نبي الله موسى عليه السلام. إذن تفاوت المعرفة بين الناس يؤدي إلى تفاوت الآراء واختلاف الآراء والأفكار، وفي بعض الأحيان يكون هناك اختلاف في زاوية النظر للمسألة أو الموضوع، هذا ينظر من زاوية وذاك ينظر من زاوية أخرى، وحينما تختلف الزاوية، زاوية النظر، في بعض الأحيان يختلف الرأي ويختلف الموقف. هناك قصة لعلها واقعية أيضا وهي مؤثرة ومعبرة، أن معلمة كانت تعلم تلاميذها الرياضيات في موضوع الجمع، واحد زائد واحد زائد واحد، تعلم الأولاد، فسألت أحد تلامذتها ذات يوم، قالت له إذا أعطيتك تفاحة وتفاحة وتفاحة فكم تفاحة تصبح لديك الآن؟ قال أربع. فكر شوية قال أربع. أعادت المعلمة السؤال، تفاحة وتفاحة وتفاحة، كرر نفس الجواب، تصبح لدي أربع تفاحات. انزعجت المعلمة، كيف؟ سألته بطريقة أخرى، إذا أعطيتك برتقالة وبرتقالة وبرتقالة، حسب شوية قال ثلاث برتقالات. قالت له صح الآن صح، لكن لماذا تجيبني حينما سألتك أعطيتك تفاحة وتفاحة وتفاحة كم تفاحة تصبح عندك؟ تقول أربع تفاحات. قال نعم أربع تفاحات. رجع مرة ثانية، غضبت المعلمة، وكيف؟ قال لها يا معلمة إن أمي قد أعطتني تفاحة قبل ذلك في الحقيبة، فتفاحة من عند أمي وانت تقولي أعطيتيني تفاحة وتفاحة وتفاحة وتسأليني كم تفاحة عندك، ما هو الجواب؟ أربع تفاحات، لأنها لا تعلم عن التفاحة التي في حقيبته. في بعض الأحيان الإنسان ينظر إلى مسألة أو قضية من زاوية، والطرف الآخر ينظر لها من زاوية أخرى، لديه معلومة أخرى ليست متوفرة لهذا الطرف، وفي بعض الأحيان قد تختلف الأجواء النفسية والاجتماعية الذي يعيش فيها كل طرف. إنسان يعيش ضمن جو معين، ضمن حالة معينة، هذه الحالة قد تخلق لديه اطمئنان بموقف معين، برأي معين، نفس الحالة لا تتوفر عند الطرف الآخر، فلا يتوفر له ذات المستوى من الاطمئنان. ولذلك العلماء يقولون القطع حجة، مجتهدان مسافران وفي طريقهما أرادا الصلاة، كلاهما يؤمن بوجوب استقبال القبلة، ولكن لسبب أو لآخر اطمئنانهما بجهة القبلة مختلف، هذا يرى أن القبلة هذه الجهة وهذا يرى أن القبلة تلك الجهة، ليس مجتهدين فقط وإنما أشخاص عاديين، اثنان مؤمنان سافرا ويريدان الصلاة في مكان يتوجه إلى القبلة، أنا مطمئن القبلة هالجهة، أنت مطمئن القبلة الجهة الأخرى، ما هو الحكم الشرعي؟ كل يصلي إلى القبلة اللي هو مطمئن إليها. من أين جاء هذا الاختلاف؟ وضع معين نفسي معرفي معين خلاني أطمئن أن القبلة من هذه الجهة، وأنت مطمئن أن القبلة من الجهة الأخرى. لذلك على الإنسان أن يتفهم وجهات نظر الطرف الآخر، إذا كانت الفكرة واضحة لديك في موضوع من المواضيع، أنت تتصور الموضوع واضح، لا يعني أن القضية عند الطرف الآخر هي بنفس الدرجة من الوضوح. أنت متضحة لديك، الطرف الآخر يمكن ما متضحة لديه بنفس الدرجة من الوضوح. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن الذين لا يستجيبون لدعوة الأنبياء، فلا يصنفهم أنهم جميعا معاندون وجاحدون، وإنما يقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ما متضح أمامهم الحقائق، قد يكونون محاسبين لتقصيرهم لعدم إقبالهم على معرفة الحقيقة، لكن لا يصدق على كل واحد منهم أنه قد اطلع على الحقيقة وجحدها وأنكرها. بعض الناس حينما يجد آخر يختلف معه في رأي في موقف، رأسا ما يحتمل أن هذا عندي تفاوت معه في المعرفة، لو يعرف اللي أنا أعرف لآمن بما آمنت، لو كان ينظر من نفس الزاوية اللي أنا أنظر أو بالعكس، لو أنا أنظر بنفس زاويته ما ياخذها الاحتمالات، رأسا يفسرها أن هذا مغرض، هذا منكر، هذا جاحد. قد لا يكون كذلك، ولعله هو أيضا يتصورك كذلك. من هنا فإن التعاليم الدينية وإرشاد العقل يدفعان الإنسان إلى أن يأخذ الموقف الصحيح تجاه الرأي الآخر. إذا واحد مختلف معك في الرأي السياسي، أنت ترى هذا الموقف، هو يرى موقف آخر، أنت عندك هذا التحليل هذا التفسير، هو عنده تفسير آخر، أو حول بعض الجزئيات الدينية أنت لاجتهادك أو لتقليدك ترى رأي، الطرف الآخر لاجتهاده أو تقليده يرى رأيا آخر. المفروض في مثل هذه الحالات أولا أن يكون هناك تفهم لوجهة النظر الأخرى. هذا الآخر لماذا كانت عنده وجهة النظر؟ عند دليل، عند برهان، عند معطيات معينة، عند مسوغات مبررات معينة. وهنا ينطبق عليه النصوص الواردة في حمل المسلم على الصحة. لا ينبغي لك أن تحمل أخاك المسلم على الباطل، على الانحراف، لعله مشتبه، لعله جاهل بهذا الموضوع، لعل له مبرر. التمس لأخيك عذرا، إن لم يكن له عذر فالتمس له عذرا. على الإنسان أن يتفهم وجهات النظر الأخرى وأن يلتمس العذر لأصحابها، هذا أولا. ثانيا احترام حقوق الطرف الآخر. إذا خالفك في الرأي في مسألة ما، في موقف ما، هذا لا يبرر لك أن تتجاوز على حقوقه. هو أخ لك في الدين، هو ابن من أبناء مجتمعك، لا يجوز لك أن تستغيبه، لا يجوز لك أن تفتري عليه، لا يجوز لك أن تؤذيه، لا يجوز لك أن تسيء له لأنه يختلف معك في الرأي. ينبغي حفظ الحقوق، ولا يجوز الاعتداء على حقوق الطرف الآخر لمجرد مخالفته لك في الرأي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المؤمنين وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم على البر والتقوى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج معارج النور. لازلنا وإياكم في دعائه سلام الله عليه في الإلحاح على الله تعالى، ووصلنا إلى قوله عليه السلام:
سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك، وليس يستطيع من كره قضاك أن يرد أمرك، ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك، ولا يفوتك من عبد غيرك، ولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك.
صدق مولانا زين العابدين سلام الله عليه. في هذه الجمل والعبارات التي سمعتموها في هذا المقطع المبارك من دعائه سلام الله عليه، يسلط الضوء على قضية مهمة ترتبط بسلوك العبد مع المولى جل شأنه. بعض الأحيان الإنسان يتعامل مع الله تبارك وتعالى وكأنه قادر على أن يضر الله، وقادر على أن يؤذي الله، وكأن الله تبارك وتعالى محتاج إليه وباستطاعته أن يمنع عونه ومساعدته لله. كأنه بعض الناس يتعامل مع الله تبارك وتعالى كما يتعامل مع أبيه، كما يتعامل مع رئيس الشركة، مع رئيس المعمل الذي يعمل فيه. فإذا لم يعجبه شيء من الأشياء، وإذا تعرض إلى قضية من القضايا، يقول لأبيه: سوف أتركك، سوف أترك البيت، وبالتالي سوف أؤذيك، سوف أضرك. لأن الولد يشكل عامل مساعدة لأبيه، أو يقول لصاحب الوظيفة: سوف أترك العمل عندك وابحث عن شخص آخر، وهذا يشكل ضررا على صاحب المعمل، وما شابه ذلك. كأنه بعض الناس هكذا يتعاملون مع الله تبارك وتعالى: إذا لم تحقق لي هذا الأمر فلن أصوم ولن أصلي، وإلى آخره. الله تبارك وتعالى يختلف اختلافا كبيرا عن ذلك. الله عز وجل هو الغني المطلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله غني عن جميع العالمين، لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. إذا أردت أن تزعل كما يقولون على ربك فاضرب رأسك في عرض الجدار، فإن ذلك سوف لن يضر الله شيئا. ولهذا يقول عليه السلام: سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك. دع القوم كلهم، البشرية كلها تكفر بالله عز وجل، هل ينقص ذلك في سلطان الله شيئا؟ لا ينقص ذلك في سلطان الله شيئا. في سلطان المخلوقين نعم، في سلطان المخلوقين إذا نصف الشعب، إذا ثلاثة أرباع الشعب مثلا قامت ضد الحاكم وضد السلطان وتمردت عليه وعلى طاعته، يضر بسلطانه، ينقص بسلطانه. لكن الله عز وجل لو أشرك الناس جميعا فلا ينقص ذلك ولا ذرة في سلطان الله تبارك وتعالى. سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك، وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك. إذا كرهت قضاء الله تبارك وتعالى، الأب عادة عندما يصدر قرار من القرارات، والابن يكره هذا القرار وينزعج، الأب يتراجع عن قراره ويسحب قراره. بعض الناس هكذا أيضا ربما يتصورون أن القضية مع الله عز وجل، والقضية مختلفة. إذا أنزل الله بك قضاءه وحقق قدره، سواء كرهت قضاء الله، اعترضت على قضاء الله تبارك وتعالى، سخطت أمر الله عز وجل، هذا لا يرد قضاء الله تبارك وتعالى. نعم القضية ترتبط بك، إذا اعترضت على قضاء الله، على أمر الله تبارك وتعالى، الله ما راح يسحب قضاءه، ما راح يتراجع في قراره، لكن هذا يضر بك أنت، سوف تكون مأثوما، بخلاف ما لو سلمت لأمر الله ولقضاء الله تبارك وتعالى فسوف تكون مأجورا. القضاء يجري سواء رضيت أم سخطت، لكن الفرق أنه إذا رضيت جرى عليك البلاء وأنت مشكور وأنت مأجور، وإذا غضبت وكرهت أمر الله واعترضت عليه جرى عليك القضاء وأنت مأثوم. وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك، ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك، ولا يفوتك من عبد غيرك. كذلك الذي ينكر قدرة الله تبارك وتعالى ويقول أن الله لا يقدر علي، أنا ماض في حياتي ولا يستطيع أي أحد أن يقف أمامي، ككثير من الطواغيت وكثير من السلاطين وكثير من الناس الذين ينتفخون في شخصيتهم ويصيبهم حالة من الغرور وينكرون حتى قدرة الله تبارك وتعالى، يقول أنا ماضي في حكمي، ماضي في سلطاني، لا يقف أحد في وجهي. وحتى عندما يذكر بقدرة الله يقول دع عنك قدرة الله، لا أحد يستطيع أن يقف دون تحقيق أهدافي واتساع سلطاني. هكذا بعض السلاطين ينظرون، يقول الإمام عليه السلام دعهم يقولون ذلك، فإن هذا سوف لن يضر بقدرة الله وسوف لن يجعلهم بمنأى من القدرة الإلهية، هذا لا يجعلهم في منعة. كذب بقدرة الله، قل الله لا يقدر على كذا، لا يقدر على كذا، تكذيبك لا يجعلك متمنعا ومتحصنا عن القدرة، الله قادر عليك، قادر على ما يشاء، على كل شيء، كل شيء، على كل شيء قدير. ولا يمتنع منك، يمتنع هنا من المنعة، يعني ولا يستطيع أن يمنع نفسه منك من كذب بقدرتك، ولا يفوتك من عبد غيرك. ولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك، الذي يكره لقاء الله تبارك وتعالى سوف لن يعمر كثيرا، لن يطول عمره في الحياة الدنيا، يعني بعبارة أخرى أنت راحل راحل عن هذه الدنيا. لكن بعض الناس وهو راحل عن الدنيا يحب لقاء الله تبارك وتعالى، يحب لقاء الله عز وجل، ويحب أن يسرع إلى الله عز وجل. هذا طبعا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. بعضهم يكره لقاء الله، يكره أن ينتقل عن هذه الدنيا. طيب إذا كرهت الانتقال عن الدنيا وإذا كرهت لقاء الله، هل معنى هذا أن يطول عمرك؟ لا، هو عمرك واحد، لكن إذا أحببت لقاء الله أحب الله لقاءك وأكرمك بأنواع الكرامة، وإذا كرهت لقاء الله كره الله لقاءك وحرمك من كل شيء. وفي كلتا الحالتين، سواء كرهت لقاء الله أو أحببت لقاء الله، فأنت ميت ولن تعمر طويلا في هذه الحياة الدنيا. نسأل من الله السلامة في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
ألا بي بذكرك قلبي يطمئن ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح فأنت مبدع هذا الكون أجمعه وأنت خالق من جاء ومن راح.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا فسواك فعدلك يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج.
مستمعين الأكرم، لا يزال حديثنا حول الفقه الشيعي في ظل الحضارة الإسلامية، إذ لابد من القول إن من السمات البارزة لهذا الفقه اهتمامه بالجانب السياسي. وعلى مدى العصور وخاصة الأخيرة اهتم فقهاء الشيعة بفقه الدولة ووضعوا الكتب والمصنفات في أحكام القضاء والشهادات والحدود والتعزيرات والقصاص والديات. ومن مشاهير فقهاء الشيعة الذين أولوا الفقه السياسي أهمية الشيخ البهائي والمحقق الثاني أو المحقق الكركي رحمهم الله. وسار الزمان وجاء فقهاء آخرون من أمثال الشيخ جعفر الكبير أو كاشف الغطاء والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر قدس سرهما الشريف.
ومن تلاميذ الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه برز الفقيه المجدد السيد محمد حسن الشيرازي أو الميرزا الشيرازي، الذي آلت إليه مرجعية الشيعة بعد الشيخ الأنصاري. والميرزا الشيرازي هو صاحب فتوى التنباك المعروفة، حيث يذكر التاريخ أن ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجرية كان منح امتياز التنباك والتبغ إلى شركة تاليوت البريطانية. ولما شعر الميرزا الشيرازي أن منح الامتياز للإنجليز يشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد الإسلامي، أصدر من مقره في مدينة سامراء في العراق فتواه المعروفة، وهذا نصها: اليوم استعمال التنباك بأي نحو كان حرام، وفي حكم محاربة إمام العصر عجل الله فرجه الشريف. وأثرت هذه الفتوى أيما تأثير، واضطر من بعدها ناصر الدين شاه إلى إلغاء الامتياز الجائر. وهكذا حافظ المجدد الشيرازي مصلحة الأمة أمام تعديات الأجانب.
مستمعين الأكرم، ومن الفقهاء المعاصرين الذين لهم مدرسة فقهية شهيرة الميرزا محمد حسين النائني وشمر الميرزا النائني رحمه الله عن ساعد الجدي ليقدم نظرية مهمة في الفقه السياسي وفقه الدولة الإسلامية. جدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن الميرزا محمد حسين النائني وكان من حماة الحركة الدستورية المعادية للاستبداد، وضع كتابا بعنوان تنبيه الأمة وتنزيه الملة، علما أن هذا الفقيه هو صاحب آراء أصولية رائعة، ويمكن أن يعد ثالث أكبر أصوليا بعد الشيخ الأنصاري والأخوند الخراساني قدس سرهما الشريف. أعزائنا المستمعين، مستمرون معكم في برنامج الحضارة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل عودة للحديث، تابعونا. Thank you.
أيها الأخوة والأخوات، إن واضع حجر أساس الفقه السياسي في القرن العشرين، ونقصد الفقه السياسي بمعناه الواسع، وسماحة الإمام آية الله العظمى السيد الخميني قدس سره، نعم في فقه سماحة مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، تبدو بوضوح الرؤية، أو لنقل النظرية الشفافة حول ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية. والحق نقول إن سماحة الإمام، وفي كتابه القيم ولاية الفقيه الذي طبع في إيران والعراق ولبنان، أبان أبعاد الحكومة الإسلامية وجوانبها. وولاية الفقيه تعني أن للفقيه العادل الجامع للشرائط في عصر الغيبة الحق في إقامة الحكومة الإسلامية باعتباره نائبا عاما عن الإمام المعصوم عليه السلام.
أجل عزنا المستمعين، ومن الواضح أن مبدأ ولاية الفقيه هو مبدأ متكامل لترسيخ دعائم الحكومة الإسلامية التي تتجاوب مع كل حاجات الناس بفضل ما في الإسلام من أحكام وفيرة وصائبة لتسيير الحياة في مناحيها المختلفة من سياسية واقتصادية وثقافية وتربوية وغيرها. وبفضل الله تعالى تمكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وبمؤازرة الشعب الإيراني المسلم من تجسيد نظرية ولاية الفقيه وترجمتها إلى واقع عملي بعد انتصار الثورة الإسلامية في شتاء عام 1979 للميلاد، حيث أسست الجمهورية الإسلامية في إيران التي يقوم دستورها على قوائم الإسلام الحنيف، وتستمد قوانينها من روح الشريعة الإسلامية الغراء.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية،
قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام خير ختام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن طهران تريد حوارا متساوٍ وترفض لغة التهديد. عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة، والاحتلال يوسع عدوانه. أزمة عطش كبيرة بقطاع غزة بعد توقف خط مياه رئيسي عن العمل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد حوارا من موقف متساو خال من التهديد. وانتقد بازشكيان سياسة الإدارة الأمريكية بإهانتها العالم، مؤكدا أن ما تقوم به واشنطن يتناقض مع طلب التفاوض، مؤكدا أن المؤامرات